الحمد لله رب العالمين، بل في مسألة 20 قلنا إذا نعم، بل تكلمنا فيما مضى عن الرجاء، وقلنا أن الرجاء إذا كان الإنسان يرجو الجنة فلا بد من السعي إليها، وإذا كان يخاف النار لا بد من الابتعاد عنها. فيما تقدم قلنا أنه من يرجو أن يحصد لا بد أن يزرع، فقلب ابن آدم هو الأرض كالأرض، إيمانه كالبذر، وطاعته كالماء، فإذا روى بالماء قلبه وإيمانه الذي هو البذر هنا يحصد في يوم القيامة الزرع، فيكون راجيا لما يحصل من زرعه راجيا. فالرجاء إذن من الصفات والملكات الحسنة التي ينبغي أن يحصل عليها الإنسان. أما الخوف والخشية، من خاف من النار ابتعد عنها، هذا الخوف والخشية. الخوف يعرفونه بأنه تألم الباطن بسبب توقع مكروه يمكن حصول أسبابه، هذا الخوف تألم الباطن، مو جسم يتألم، باطنه يتألم، روحه تتألم بسبب توقع مكروه يمكن حصول أسبابه. أما الحزن توقع فوات مرغوب يتعذر تلافيه، توقع فوات مرغوب يتعذر تلافيه، هذا خوف وحزن. الخشية هي الخوف ولكنها مختصة بالعلماء، الخشية إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهذه الخشية إذا صارت عندنا، أو قل الخوف الذي هو موجود عند كثير من أو عند كل الناس، تألم الباطن، إذا خاف تألم باطنه بسبب توقع مكروه يمكن حصول أسبابه، هذا الخوف والخشية نتيجتها إذا خاف الإنسان من النار إذن يبتعد عنها، وينهى نفسه عن الهوى الذي يوصله إلى النار. النتيجة يحصل على الجنة إذا خاف من النار وابتعد عنها. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، خاف مقام الله الذي قال النار للعاصين، خاف هذا المقام الذي شرع أن النار للعاصين والجنة للمطيعين. أما من خاف مقام ربه الذي قنن هذا القانون، النار للعاصين والجنة للمطيعين، من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الله سبحانه وتعالى يقول فلا تخافوهم، لا تخافوا الطغاة، لا تخافوا الجبابرة، لا تخافوا الفاسقين، لا تخافوا الفاجرين، وخافوني إن كنتم مؤمنين. المؤمن يخاف من الله من عقابه، من عذابه، من ناره، لا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الإنسان يكون يصير عنده خشية من الله، خوف من الله، خوف من عذابه، خوف من عصيانه، خوف من عقابه، خوف من ناره. إذا صار خوف حينئذ الأمور تصلح، يبتعد عن النار، يبتعد عن المعاصي، يبتعد عن ما يوجب العقاب. إذا ابتعد أصبح إنسانا مسالما، مطيعا، محبا لغيره، محترما لغيره. الرواية تقول عن رسول الله كان يصلي وقلبه كالمرجل يغلي من خشية الله تعالى، خوف من عذاب الله، من عقابه، خوف من تقصير النبي في عباد الله. هو ما يعصي لكن قد يقصر، ينبغي أن لا يغفل ولا لحظة واحدة عن هذا المقام. فإذا غفل لحظة واحدة لتناول ماء أو طعام أو جنس حلال يعتبر نفسه مقصر، خوف من مقام الله. كان يصلي وقلبه كالمرجل يغلي من خشية الله تعالى. إذن خوف من الله إذا أكو، هذا أول طريق يؤدي بنا إلى الجنة. في الرواية تقول عن الإمام الصادق خف الله كأنك تراه، كأن الله ترى أمامك وهو بيده كل شيء. خفه يعني خف من عصيانه، خف من عذابه الذي جعله على العاصين، خف من ناره التي جعلها للعصاة، خف من هذا العقاب، خف الله كأنك تراه، فإن كنت لا تراه فإنه يراه. أنا ما أشوفه بس هو يشوفني، دوربين مخفي. إذا الآن مخلين دوربين مخفي الحكومة الأمين، ما نسوي شيء ضد الحكومة، تآمر على الحكومة، الوقيعة بالحكومة، احنا ما نشوفهم لكن هم يشوفونا مخلين شيء مخفي. يقول إما أنت تشوف الله، إذا ما تسوي شيء يعارض إلى إرادة الله وما تعصي. إذا أنت ما تشوفهم خلي دربين مخفي، هو يراك، أما نسوي يعني هذا أدلة إثبات علينا. فإن لم تكن، فإن كنت لا تراه فإنه يراك. هم كل من سوى ما يوجب النار وما يوجب العقاب. وإن كنت ترى أنه لا يرى، إذا تعتقد أن الله ما يشوفك فقد كفرت، كفرت كفران. وإن كنت تعلم أنه يرى ثم استفدت من المخلوقين بالمعاصي وبرزت له بها بالمعاصي فقد جعلته في حد أهون الناظرين إليك. يعني خليت الله أهون الناظرين، أهون الناس، أهون العباد، أهون الحيوانات. شلون الحيوان احنا لا نتقي منه حينما نعمل أشياء قبيحة، نقول هذا حمار، هذه دجاجة. هنا إذا الله يرانا ونحن نستتر من المخلوقين وما نستتر منه فقد جعلناه أهون الناظرين. إذا كن خاف الله. أنا أرى بحسب يعني تجربتي أن كل المشاكل الموجودة في المجتمعات سواء كان مجتمعنا أو مجتمعات أخرى، كل المشاكل منشأها عدم خوف الله. إذا ما تخاف الله تظلم وتسرق وتعتدي وتتآمر على الغير وتسقط الغير وتستغيب الغير وتأكل مال اليتيم، إذا أكو خوف من الله كل هذني ما هن، خوف من الله أكو كل هذني ما هن، خوف من الله أكو يعني تحسن إلى الناس، يعني لا تعتدي، لا تستغيب، لا تقتل، لا تفجر، تحسن، تعمل الخير، تعمل الصالح، كله يرجع إلى الخوف من الله. أكو خوف من الله أو ما أكو، هذا الإنسان يقيم بهذا. إذا أكو خوف من الله عندنا نحن وعند الأفراد وعند الأحزاب وعند المؤسسات تكون الدنيا جنة. ما أكو خوف ترى بعينك ما ترى، ترى كل يأتي يتكلم بالصحيح عمله خوف من الله ما أكو. من يتكلم يخاف من المجتمع، يتكلم بالصحيح، يتكلم بالموازين، يتكلم بالمعقول، يعني أكو خوف من الناس. من يكون في واقع لا يراه الناس، مو أمام التلفاز، مو أمام الفضائيات، تراه يتآمر على غيره ويفسق ويفجر ويسرق ويعتدي ويقتل، يعني خوف من الله ما أكو. جعلنا الله من الذين نخاف الله واقعا لا لفظا بدون عمل. على كل حال نرجع إلى مسألتنا، مسألتنا التي تكلم بها السيد الخوي قدس الله نفسه معارضا لصاحب العروة إذا تكلم بالخبر غير موجه خطابه إلى أحد في الغرفة، يتكلم بالخبر أو وهذا الخبر كاذب، ها يعني يكذب على الله في الغرفة وحده، أو يوجه كلامه إلى الدجاج والحيوانات الموجودة في البيت فيكذب على الله. هنا صاحب العروة قال هذا لا يبطل صومه، واحتياط القضاء احتياط استحبابي. السيد الخوي يقول لا هذا يبطل صومه، لماذا؟ يقول يصدق علي أنه هذا يكذب، يكذب ما أخبر، لأن الإخبار يكون أكو واحد يفهمه، فهذا ما أخبر لكن كذبة، يصدق أنه كذبة، لأن الخبر والإنشاء لا يتوقف على وجود سامع. هذا خبر أكو سامع لو ماكو سامع، هذا خبر أكو سامع أو ماكو سامع، السامع يجهل بالمعنى أو لا يجهل بالمعنى، هذا خبر، لكن ما يصدق أخبر، لأن الأخبر يكون أكو واحد يفهم الكلام ويسمع الكلام. فإذا هذا مضر بالصوم إذا كذب على الله وهو في الغرفة لوحده، أو كتب حديثا كذب على الله، كذب على الرسول، كذب حديثا وهذا الحديث ما اطلع عليه أحد، يقول هذا أفضل، لماذا؟ يقول لأن هذا صدق عليه أنه كذب. نعم ما أخبر، ما أخبر، لأن الإخبار متوقف على وجود سامع أو فاهم. نحن قلنا في مناقشة السيد الغوي، قلنا نعم مرة تنظر إلى معنى الكذب اللغوي، أنه هذا خلاف الواقع قاعد يتكلم ويعلم خلاف الواقع، هذا كذب لغوي، هذا يصدق الكذب حتى ولو لم يكن هناك أحد يسمع أو يرى كتابته أو يفهم كتابته أو يفهم الكلام. أما عندنا فرد كذب لغ عرفي، معنى للكذب عرفي، هذا المعنى الكذب العرفي متوقف على أن يكون شخص يسمع الكلام ويفهم الكلام، هذا معنى عرفي ما علينا من المعنى اللغوي. فيقال كذب المتكلم، يكون أكو واحد يسمع ويفهم يقال كذب المتكلم، أما إذا ما أكو واحد يسمع ما أكو واحد يفهم لا يقال كذب المتكلم، لا يقال كذب المتكلم، لا يقال عرفا، لا يقال، كما لا يقال أن المتكلم أخبر لا يقال كذب، هذا معنى عرفي، ونحن مخاطبون بهذه الأدلة على المعاني العرفية، وإن كان المعنى العرفي يخالف المعنى اللغوي. طيب الآن إذن يشترط في الخبر عرفنها قصد الإفهام، فلو لم يقصد إفهام أحد أو لم يكن أحد هذا لا يقال له خبر، فالخبر يشترط فيه قصد الإفهام عرفان، فإذا ما هو قصد الإفهام عرفان لا يقال له خبر، إذا لا يكون مفطرا وفاقا لصاحب العروة. طيب نعم لا هنا شوفوا تباين أكو بينهما، الكذب هو كما قال، هو كما قال
افهام خلاف الواقع، وهنا ما هو واحد عنده خلاف الواقع. على كل حال المسألة 21 يقول اذا سأله سائل هل قال النبي كذا فاشار نعم في مقام لا، الكتلة؟ نعم. هيك أشرت رأسي نعم. قلت نعم، لكن أنا أعتقد أنه ما قالها. أو قلت لا في مقام أعتقد أنه قالها. يقول ما قال صوت. أشار إشارة وقول. هل قدم أنني حاليا بخلافة من بعده بلافة؟ أنا أعتقد نعم. أقول لا. هذا كذب. أشير له. أو هل قدم أنني أمامك بخلافة؟ أنا أعتقد ما قدمت. أشير معه. يقول هذا كذب يمكن في نصفه. نحن نوافق هذه الفترة. يقول نعم هذا الكلام صحيح، لأن المناطق في صدق الكذب تصدر حكاية مع عدم المطابقة. أقصد الحكاية وهي غير مطابقة للواقع. بأي مبرز؟ هذا المبرز لفظ، أو هذا المبرز إشارة، أو هذا المبرز كتابة، هذا المبرز كناية، كله هذا خلاف الواقع. قاعد أحكي خلاف الواقع. أقصد الحكاية مع عدم المطابقة للواقع بأي مبرز. قد يقال أن الوارد في الرواية منصرف إلى الكذب في القول، يقول هذا الانصراف منشأه الكثرة الخارجية، أكثر ما يكذب الناس الكلام. قليل يكذبون بالإشارة، قليل يكذبون بالكتابة، أما أكثر ما يكذب الناس باللفظ. أي كثرة استعمالات، هذه كثرة وجودية، أي لا تطلع من الإطلاق. الذي يمنع من الإطلاق حق اللفظ، لا يستعمل إلا بالإطلاق. طيب، هذه الفترة مثل الإطلاق من عرضة أن الكلمة ليست مقتصرة على القول، بل حتى الإشارة، حتى الكتابة. في مسألة 22 هاي تذكر فرعين. الفرع الأول يقول إذا أخبر صادقا، أخبر صادق يعني قال خبرا وهو خالف النبي، قال النبي مسيح مني وأنا مسيح، هذا بالتواصل، أو علي مني وأنا من علي، أو علي مع الحق والحق مع علي، هذا أخبر به وهو صادق في الصادق. أو إذا قال أرسل الله نبينا إلى العالم كرسول إلى العالم، هذا هو صادق. ثم قال بعد أن تكلم بهذا الكلام في ساعة، قال أنا كذبت بذلك الكلام، كذبت بذلك. هنا بطل صوته. لماذا؟ لأن قوله كذبت هي كذب على رسول الله أو على الله الذي أرسل نبيه للعالمين، لكن كذب في نفي القول، لا كذب في إثباته. كذب في نفسه، لأن الله قال أرسلت محمدا للعالمين، قال النبي بشر مني وأنا بشر. حينما يقول كذبت، إذا نفى القول الصحيح الصادق، هذا يقول كذب. كذب في النفي لا في الإثبات، لأن حينما يقول كذبت معناها أن الله لم يقل أرسلت محمدا للعالمين، ولم يقل النبي بشر مني وأنا مثل، مع أنه يعتقد أنه الله قال والنبي قال، فيقول كذب هذا. انتبهوا، كلامنا أكذب على النبي، أكذب على النبي، هذا قصد أكذب على النبي. يعني أنا أعتقد أن النبي قال علي مع الحق والحق مع علي، وأقولها بعدين أقول كذبت، كذبت في النبي، لا تنحكي في الإثبات، يعني أنا أبدت كذبت في النبي، فأقول الرسول لم يقل، فهو كذب على الرسول، يعني الرسول قال ما أقول. هذا يفطر الصحيح، هذا تكذيب الرسول، فالتكذيب الرسول يقول الرسول كذب أرفضه، إحنا نقول لا كذبنا على الرسول، كذبنا على الرسول، مو تكذيب الرسول، كل تكذيب الرسول يصير شنو؟ الكفر. نحن قاعد نتكلم عن الإطلاق، فالإطلاق كذبنا على الله. هذا هو الرسول ثم نقول كذبنا. هذا مو تكذيب الرسول، هذا كذب عليه. وأما تكذيب الرسول نعم مصر. طيب هذا الفرع الأول الذي يذكره في مسألة. الفرع الثاني يقول إذا أخبر بالخير وكان خبره كاذبا، مثل عند محاضرة وتكلم كلام تقريبي لكن فيه كذب، فيه كذب فقط. نعم قدم رسول الله أبا بكر الصلاة في مرضه وهو لا يعتقد أنه قدمه، يعتقد الخلاف، فكذب في الليل كذبة تقريبية كما يقال، أو قال النبي أوصى بأبي بكر بالخلاف، هذا كذب في الليل. ثم من النهار قال ما أخبرت به البارحة صدق، ما أخبرت به البارحة صدق، يعني النبي قال أن أبا بكر كذب، أو قال أن لأبي بكر أسلم في الصلاة، هذا كذب على رسول الله، مستفاد من ظاهر القول وليس بكذب صريح، لأنه لم يكرره، ما قال أن النبي قدم أبا بكر في الصلاة في مرضه، ولم يقل أنه أوصى له بالسلام، صريح ما قلت، لكن قال ما قلته أن صحيح، فهذا كذب على رسول الله، مستفاد من ظاهر القول. طيب سيد الخوي يقول في كلا الموردين يوجد كذب غير صريح، في كلا الموردين الاول والثاني يوجد كذب غير صريح يشمل الكذب على الله وعلى رسوله، ولا موجب لدعوى الانصراف الى الكذب الصريح. كذب على الله وعلى رسوله يوجد الانصراف، سواء كان كذبا صريحا او كذبا غير صريح، هذا كذب غير صريح، يعني لا يحسن بالنيات، قال ما كذب الصباح حتى يكون كذب صريح، وإنما قال ما قلت بالأمس قال صحيح صادق صادق، وهو يعلم أنه مصادق، فهذا كذب إجمالي. طيب هذه المسألة، المسألة 23 يقول إذا أخبر كاذبا ثم رجع عنه بلا فصل، كلام صاحب العمر أخبر كاذبا ثم رجع عنه بلا فصل، كلام صاحب العمر أي قال لم يكن معلوم أنها من الذي ذكر شيئا كذب، بعد ما كمل قال لم يكن أنها من الذي يقول لم يتبع الأساس، هذا كذب، هذا كذب، فيكون صوته باطلا. وكذلك إذا تاب بعد ذلك كذب ثم قال يقول أيضا صوته باطلا، يعني حصل الكذب، لأن واحد يأكل بعدين يتوب، يأكل في شهر رمضان في الحرام ثم يتوب فيكون مفصلا، فإن التوبة يقول لا تنفع في رفع الإطلاق. هذا كلام صاحب العمر إذا أصبر كاذبا ثم رجع عنه بلا فصلين، أي قال لم يكن معلوم أن هذا الكلام من النبي، وقال كلام من النبي ثم كان معلوم، لم يرتفع الأثر لأنه كذب أولا ثم رجع، ثم رجع بلا فصل، يقول هذا كذب على النبي، كذب على النبي. طيب هذا لا هذا فيه الصلاة، إذا قلنا به كما قال مشهور المتقدمين هنا نقول هذه فتوى من صاحب العروة لها صورتان، الصورة الأولى هذا قاعد يتكلم قبل تمامية الكلام، يعني من عقد للكلام تصور، من عقد للكلام مفهوم، قبل تمامية الكلام زين كلامه بما يخرجه على الظهور في الكثير على الله، يعني يقول قدم رسول الله أبا بكر للصلاة في مرضه ولم يكن هذا التقديم معلوما. هنا الكلام لا ينعقد له ظهور إلا بعد الإجماع، هنا ما أتم الكلام حتى ينعقد ظهور، إذن هذا مو كذب، هذا خرج عن الكذب، هذا مو كذب، يعني ما صار ظهور للكلام بأنه قدم النبي أبا بكر جزما بعد ما كمل، تقدم الذي يمرض الصلاة في مرضه كما يقولون وليس معلوما. إذا من عقد ظهور الكلام، إذا من عقد ظهور الكلام فيكون هذا كلمة خرج من الكلم على الله وعلى رسوله. طيب مرة ثانية لا، أتم كلامه وانتهى ثم رجع أقدم النبي رسول الله للصلاة في مرضه. انتهى ظهور كلمه ثم قال لم يكن هذا معلوم، إذن الكلب قد صدر وحصل له ظهور، الرجوع عنه بعد ذلك لا يزيد الإفطار ولا يفعله غير مفطر. إذا رجع بعد تمام الكلام بلا فاصل، بلا تمام الكلام، تمام الكلام هو هناك رجع قبل أن يتم الكلام، يعني ظهور من عقل إلى المفترق هنا رجع بعد تمامية الكلام وانعقاد الظهور، إذا هذا الرجوع لا يفيد. هذا الثاني كمن ثاب بعد العمل القبيح، إذا ثاب إذا ترفع الثوب ماذا؟ لا تغير من الواقع والكذب، لا تغير، فهذا لا يغير ثوبته بعد ذلك، مثل ما ياكل في ناجرة ويقول استغفر الله أنت شوي محرم ليش أفطرت؟ الله أمرني بالإنسان، أنا خالفت، تبت إلى الله، لكن الأكل شنو؟ يكون مفطر. إذن هذا كلام صاحب العروة، هذا كلام ينبغي أن يفصل فيه، يقال إذا تكلم الكلام قبل أن ينعقد الظهور إذا رجع، يعني ما الظهور، هذا لا يكون مفطر. أما إذا تكلم بكلام وانعقد الظهور ثم رجع بلا فصل، هذا لا يجيد الإفطار. فضغ المخبر منه. نعم الشيخ بعد له حالة صفحة الصور إذا شفتنا أنه هل انعقد ظهوره هو يشوف انعقد ظهوره لكلام ثم رجع أو لم ينعقد الكلام، يعني يشوفه في الكفار هو يصف أنت تقول هو يشوف عرش أسوي، أنت تقول إذا شككنا إذا هو يعرف إذا هو إما انعقد ظهور ثم رجع لا في الصورة الأولى هو بعد ما تم الكلام، يعني لا هو ماذا هو إذا تكلم مرتبطا يعني يريد أن يتكلم بشيء ليس له ظهور في أن النبي قدمه على نحو الجلد، هذا حقيقة لا يريد الجلد بذلك، ذكره احتمالا كلام الاخير الزيدي قبل انعقاد الظهور، يعني من الاول خاصه انه لم يجزم بهذا الخبر الذي تكلم به، هذا لا يكون مفترض. الثاني جزم ثم تراجع، اذا هو كذب على الله وعلى رسوله مفترض. طيب نعم التوبه تنفع في رفع الاسم دون الكفران، كمن اكل في رمضان عالما عامدا ثم تاب التوبة ترفع الإثم، أما الكفار الكفار موجود. طيب هاي تعال الصورة الثانية، إذا تكلم على نحو الجلد أن رسول الله قدم أبا بكر للخلافة في الصلاة أو للخلافة في حياته وفي مرضه بصورة الجلد وهو يعلم أن هذا لم يحصل، ثم قال مو بعده بعد أن صار ظهور وقام عند الجسم تراجع عن الجلد، قلت هذا أفضل، هذا عليه كفار لأن الكفار متركبة على المفضل، وهذا مفضل كما قال مشهور المتكلم، هذا مفضل إذن هذا عليه قضاء وكفار، هذا مفضل يعني كالأكل كالجماع، إذا قلنا كالإعتماد إذا قلنا الإعتماد مفضل هذا أيضا لأنه كذب على نحو الجلد ثم تراجع، إذا حصل المفطر ثم تراجع ميتين في رفع الإفطار. مسألة 24 يقول مع العلم بكون الخبر المكتوب على النبي كاذبا لا يجوز الإخبار به عن الواقع وإن أسنده إلى ذلك الكتاب إلا أن يكون ذكره على وجه الحكاية دون الإخبار،
الاخبار. انتبهوا، فالخبر موجود في كتاب وادري به كاذب، خبر عن رسول الله وادري به كذب، بجوز ان اخبر بهذا الخبر عن الواقع جزما واشد الى الكتاب، لكن اخبر عن الواقع جزما. يعني هذا الشيء، لان الخبر كذب كذب، كيف تنسبه الى الواقع جزما وان اسندت الى الكتاب؟ يعني اقول انه مثلا اذا كذب هو الخبر انه النبي قال الحلال ما حل باليد، هذا موجود في الكتاب، مكتوب في الكتاب. انا اقول بني الحلال ما حل باليد جزما، اقول وهذا موجود في الكتاب، انا اسال الكتاب لكن اخبرت جزما ان انا حصل الكذب على الله، لان اعتقد انه الرسول صلى الله عليه وسلم وقلت بهذا الخبر جزما وان نزلته الى الكتاب. هذا مبطل بناء على الاخبار. نعم، الا انا قلت لا نكتاب هيك يقول، يعني ما اخبرت عن الواقع جزما، ما اخبرت عن الواقع هذا مبطل. لا نكتاب هيك يقول، يعني ما اخبرت جزما، اما اذا اخبرت عن الواقع جزما وان نزلته الى الكتاب هذا يحصل فيه الاخبار. اذا الخبر الكاذب يتم على صورتين، الصورة الأولى إذا قصد الحكاية عن الواقع جزما وإن أسنده إلى الكتاب وهنا حصل الكذب وبطل الصورة. الثانية إذا قصد الحكاية عن الكتاب من دون إخبار عن الواقع، ماكو كذب، ماكو كذب من إخبار عن الواقع، فليس هو كذب بل هو صدق، هذا موجود في الكتاب لكن أنا ما جذبت به، أقول أنا ما أجب على الشرق ما جزبت فيه، فهذا الصدق. مثل ما واحد يقول هذا الحر العامل في كتابه كذا وكذا من دون أن ماذا يخبر عن الواقع، من دون أن يجزب فيه ويخبر عن الواقع، فهذا صدق. إذا الفتوى صحيحة أنه مع العلم بكون الخبر المكتوب عن النبي كاذبا لا يجوز الإخبار فيه عن الواقع الجازم وإن أسنده إلى الكتاب لأنه يكون كذبا. طيب الآن صاحب العروة يقول لا يجوز الإخبار بشيء على سبيل الجذب
أو ظن به أو احتمل كذبه، يأتي الكلام عليه يوم السبت إن شاء الله.